يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا. ما شاء الله. الحقيقة بهذه المناسبة الطيبة، مناسبة زواج أخينا باسم، والذي نسأل الله عز وجل أن يبارك له في أهله وأن يجمع بينهما في الخير، يرزقهما الذرية الصالحة التي تعبد الله جل وعلا وتوحده. هذه الحقيقة تعودنا، أو بالأحرى عودنا إخواننا، أننا كلما لبينا الدعوة كلما دفعنا ثمنها وجلسنا هذا المجلس. فلتنبيه فقط، يعني هذه ليست من الأمور المسنونة في الولائم، هذه من الأمور التي يعني تفعل إذا اقتضت الحاجة، كما قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى: إذا كان مجلس الوليمة يلائم بإلقاء موعظة أو ذكرى ينتفع بها الحضور وتكون عوض اللغط والقيل والقال الذي يشتغل به الناس كلما اجتمعوا، يكون هذا فيه خير. أما إذا كان المقام لا يقتضي ذلك والناس منشغلة مع بعضها البعض، فالأولى ترك هذا الأمر وعدم إحراج الحضور في مثل هذه المناسبات الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونحن رأينا أن تذكير إخواننا ولو بكلمة وفتح باب الأسئلة فيما نستطيع الجواب عليه فيه خير وفيه نفع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وسائر إخواننا. ومن نعم الله علينا أننا إذا اجتمعنا إنما نجتمع لذكره، وإذا التقينا إنما نلتقي على طاعته. وهذه في الحقيقة نعمة عظيمة لا بد علينا أن نحافظ عليها، ولا بد علينا أن نؤدي شكرها وأن نحمد الله جل وعلا أن وفقنا إليها. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، وليس بقوتنا ولا بحيلتنا ولا أصل. ينبغي على المسلم أن يعلم وأن يحدث به من باب قول الله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا مثل هذه النعم المتعلقة بتقوية ديننا، النعم المتعلقة بتقوية الألفة بيننا. وهذه مما تقتضيه الأخوة الإيمانية، والأخوة الإيمانية من أعظم نعم الله على عباده، لقول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم، ثم كررها في آخر الآية: وأصبحتم بنعمة الله إخوان، بنعمته إخوان، أي بنعمة الله عليكم. والأخوة الإيمانية من أعظم المكاسب، من أعظم المكاسب، والتي مبناها على الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام. وخاصة ونحن في هذا الزمان، وهو زمن غربة أهل الحق، غربة حقيقية. هذه الغربة التي يتقوى فيها أهلها إلا بمثل هذا الترابط والتآلف الذي يبقي على أخوتهم ويقوي هذه الأخوة. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا وبإلحاح وإشفاق أن يحافظوا على هذه الأخوة، وأن يسعوا السعي الحثيث في الاجتهاد في أسباب بقائها وتقويتها، وأن يبتعدوا ويجتنبوا كل سبب من الأسباب التي تؤدي إلى خدشها أو تؤدي إلى قطعها ورفعها. نجتنب هذه الأمور، نجتنب هذا التهاجر الذي أصبح سمة فينا نعوذ بالله، نجتنب هذا التنازع الذي أصبح ديدننا في كل مدينة من مدننا وفي كل قرية من قرانا. هذا يا إخوان يتنافى وأصول منهجنا، هذه الأصول العظيمة التي منها هذا الأصل أننا أصحاب اجتماع وجماعة. ولهذا أهل هذا المنهج لا يعرفون إلا بأهل السنة والجماعة، أهل السنة، لأنهم أسعد الطوائف على الإطلاق، أسعد الطوائف على الإطلاق بمعرفة قدر السنة
وبتعظيمها ومعرفة قدر صاحبها وبالحرص الشديد على تعلمها وتعليمها ونشرها والدعوة إليها. هؤلاء يعرفون بالسنة في كل شيء، وفي الحقيقة نحن قدوتنا هم خير الناس بعد سيد الناس عليه الصلاة والسلام، وهم أصحابه الكرام. كيف كان تمسكهم بالسنة؟ كيف كانت قوتهم في السنة؟ كيف كان حرصهم على السنة؟ ثم من جاء بعدهم من التابعين، خاصة أولئك الأئمة الأعلام، ثم من جاء بعدهم من تابعيهم إلى زمن الأئمة، الإمام أحمد عليه رحمة الله، كان إذا رؤية السنة، كان إذا تكلم بالسنة، كان في بعض زياراته يخرج لعياده المريض، يجلس عنده يكلمه حتى يسمع خرير الأقلام. الطلبة يكتبون لأنهم يعلمون أن إمام السنة إنما يتكلم بالسنة فحسب. هؤلاء الرجال الأفذاذ وهؤلاء الأئمة الأعلام، الخير كل الخير في اتباع سبيلهم واقتفاء آثارهم. ولهذا كل من جاء بعدهم، كل من جاء بعدهم عرف لهم قدرهم وأنزلهم منزلتهم كان من الناجين، لأن الله عز وجل امتحن الخلق ببعض الخلق. يعرف الصالح من الطالح والتقي من الفاجر والسني من المبتدع بمدى احترامهم وإجلالهم، بمدى تعاملهم مع أمثال هؤلاء. من عرف لهم حقهم وأجلهم هذا كان من أهل الحق ومن أهل السنة، ومن انتقصهم وتطاول عليهم ونال من أعراضهم هذه علامة أهل البدع والأهواء، كما قرر هذا الأئمة. علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، وهم علماء أهل السنة الذين عرفوا السنة وقدروا السنة وعلموا السنة ودعوا إلى السنة ونشروا السنة، وكانت حياتهم كلها على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم اجتمعوا على هذا جماعتهم على ما جاء في سنة حبيبهم، يوالون عليها ويعادون. ولهذا لا بد لنا يا إخوان أن نحافظ على نعم الله علينا، والله جل وعلا وعدنا ووعده حق، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعم يكون باللسان ويكون بالجنان بالقلب ويكون بالعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، يقول ربنا تبارك وتعالى. هذه مقدمة. وبالمناسبة أردت أن أنبه إخواني بأمر، يعني مناسبته هو ما قام به أخوكم هذا العروس الذي وفقه الله، جابوها بس من نفسه مش اليوم كل اختبنا الله يمديها. هذا الذي أقدم على هذا الأمر وأتى بصاحبة، أتى بصاحبة، الصاحبة هي المفهوم القرآني كما قال ربنا جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحبته هي زوجته، هذه الصاحبة ينطبق عليها الأصل النبوي في اختيار الأصحاب. نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وجهنا توجيها عظيما فيما صح عنه من قوله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر بمعنى فليختار، لا بد من الاختيار. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال السلف يعني اختاروا من تأخذون عنه هذا الدين، من توفرت فيه تلك الشروط أن يكون على العقيدة السليمة والمنهج السوي، وأن يكون على الخلق القويم. هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين أمرنا بهم لا غيرهم، ممن ضل في معتقده أو انحرف في منهجه، هذا الواجب علينا أن نحذرهم وأن نبتعد عنهم، بل وأن نفر منهم فرارنا من المجذوفين، لأنهم وباء عظيم، وباء عظيم. هذا الوباء لا يضرك في بدنك أو في عضو من أعضائك أو في مالك، هذا الوباء يضرك في أغلى ما تملك، يضرك في دينك. ورحم الله سلف هذه الأمة، كانوا يعرفون لهذه المعاني قدرها. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لئن أرى ابني يجالس خمارا من الخمارين أحب إلي من أن أراه يجالس صاحب بدعة. لأن الفتن التي تعرض علينا على نوعين: فتن شهوات وفتن شبهات. فتن الشهوات يعني ترديك في أخلاقك، تصبح إذا وقعت فيها فاسقا من الفساق، خمارا أو زانيا أو فاجرا أو ما إلى ذلك. أما فتن الشبهات فإنها تجعلك ضالا أو زنديقا أو مبتدعا، أسأل الله العفو والعافية. وهذه لا شك ولا ريب أخطر وأشد من الأولى، أخطر وأشد من الأولى. ولهذا كما كانوا لا يرضون وينهون أبناءهم من مصاحبة الفساق، يشتد نكيرهم على أولادهم إذا صاحبوا أهل الأهواء، إذا صاحبوا المبتدعة. أي بدعة من البدع صاحبوا رافضيا خبيثا، أو صاحبوا قدريا، أو صاحبوا صوفيا أو صاحب هذا المنحرفين المتأخرين في زماننا إلى آخرهم كالصعافرة. هؤلاء فتنتهم في دينهم ومصاحبتهم تكون سببا في فتنة الرجل في دينه. ولهذا اختيار الصاحب أمر ضروري جدا. حسن الاختيار أن تختار الصالحين من عباد الله، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أراد الزواج وضاقت نفسه إليه وأول خطوة يخطوها في هذا الباب هو اختيار الزوجة. من يتزوج؟ الدنيا مليئة بالنساء، وين يروح؟ وأي جهة يقصد؟ تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. قال النبي عليه الصلاة والسلام موجها في هذا الباب حتى لا تتشتت علينا الطرق والسبل، قال: فاظفر بذات الدين تربت يدك. عليك بذات الدين قبل ذات الجمال، وإن كان الشباب قاعد مليح، يعني يقول لك مليح تكون ذات الدين وجميلة، إيه مليح مليح بزاف، ولكن ابدأ في اختيارك، ابدأ في اختيارك بالدين أولا. تكون ذات مال مليح كذلك. واحد جاني قال لي: شوف الشيخ أخت عندها دار برزقها. قلت له: مازال ما جاتنيش. عندها دار، لعله بعد أيام يجي. معليش، وكان تكون عندها صيامة. نسأل الله العفو والعافية. ابدأ بالدين أولا، انظر إلى دينها كيف هي في دينها، مستقيمة على أمر الله جل وعلا، مبتعدة عن المعاصي الظاهرة، مبتعدة عما ابتليت به نساء زمانها، ما هي من النساء القاطعات والمستقبلات للشاشات من قناة إلى قناة، نسأل الله العفو والعافية، ولا هي من المتمردة على أوامر ربها تبارك وتعالى، وما إلى ذلك من مثل هذه المخالفات، بل هي المحافظة على الواجبات والمستقيمة على هدي نبيها عليه الصلاة والسلام والحريصة على نجاتها بما يرضي ربها تبارك وتعالى، البارة بوالديها، المحسنة لجاراتها وأخواتها. هذه الدينة، هذه الدينة التي يسعى الخاطب إلى الظفر بها، الظفر بها بهذا التعبير، يعني كأنه يفوز بها دون غيره من الشباب، دون غيره من الشباب. وفي مقابل هذا أمر أولياء المرأة، لأن المرأة لا تزوج نفسها، أمر أولياءها أن يختاروا لها الصاحب التقي النقي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، زوجوه مباشرة. وكان في الزمن الأول زمن السلف كان أولياء النساء ممن يحبون الخير لبناتهم وأخواتهم، يعرضونهم على الصالحين من عباد الله، يعرضونهن على من يتوسمون فيه خيرا وصلا. يقول له يا ولدي عندي واحدة البنت، إذا عندك رغبة في الزواج نزوجها حتى لو يكون متزوج. من يسمع لي تعود تصيبه في الطمع، ولست أرى نفسي من هؤلاء. الشاهد هذا حرص سلف هذه الأمة الخيرين على الخير لأبنائهم ولبناتهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وهذا في عموم أمر المسلم، عليه أن يختار الصاحب التقي المؤمن الذي إذا صاحبه نفعته صحبته، يتخذ الصديق الذي يصدقه. كان العلماء يقولون صديقك الذي يصدقك، يعني يكون صادق معك في كل شيء، ينصحك بصدق ويوجهك بصدق ويحبك بصدق ويسعى في خيرك بصدق، لا ينافق ولا يتزلف، لأنه صاحبك في الله تبارك وتعالى، صاحبك في الله، رأى فيك خيرا وصلاحا فاختارك لأجل هذا الأمر ولأجل هذه المواصفات. ومن اختار صاحبا في الدنيا لغير هذا الأمر، لغير طاعة الله ولغير الصلاح والتقوى، فإنه مهما كانت صحبته سيكون له عدوا يوم القيامة، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين أهل التقوى أحباب في الدنيا وأحباب يوم القيامة على سرر متقابلين، فرحين بمنازلهم عند رب العالمين تبارك وتعالى. وذكر الله جل وعلا لنا في كتابه عن حال النادمين الذين ما أحسنوا اختيار الأصحاب والخلان، فقال جل في علاه: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني، يتمنى لم أتخذ فلانا خليلا، يا أحسن، يا ويلتا يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني. هذا ندم لأجل أنه في الدنيا فرط في هذا الأمر، لم يحسن الاختيار، أمر باختيار الصالح فاختار غيره، اختار غيره للمصالح. وما أكثر هؤلاء، بعض الناس صار عنده إصرار على مصاحبة المنحرفين مهما نصحته ومهما بينت له، لأن القضية تكمن في أن هذا الذي صاحبه إنما صاحبه لمصلحته، ولم يصاحبه في الله ولله، لأنه لو فعل ذلك وبين له خطأه في هذا الأمر في هذا التقدير، وبين له انحراف هذا الذي اختاره صاحب، نتركه لأنه يرجو من هذه الصحبة ما عند الله جل وعلا، ولا يرجو ما عند الناس أو مصلحة من أو مصلحة من مصالحه في الدنيا، من مصالحه في الدنيا. ورحم الله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، حيث صنف الأصحاب وأنواع الأصحاب وقسمهم إلى أربع، من حيث النفع والضرر ومن حيث الخير والشر. قال الأصحاب: منهم من صحبته غذاء، ومنهم من صحبته دواء، ومنهم من صحبته داء، ومنهم من صحبته هي السم القاتل. من الأصحاب أصحاب صحبتهم بمثابة الغذاء، الغذاء نحتاجه في كل يوم، صح ولا لا؟ صح خالد؟ تتغذى كل يوم تقريبا؟ والحمد لله صنع الزهد نحسبك أحيانا في المطعم الجامعي ما يديروش المكلة في حفلة يمتنع هذا كان يقع لنا كثيرا وما زال على ذلك وما زال يديرون ولا الدول لكن الله المستعان الحمد لله رب الجمل وباسم ورزق الزوجة التي نحسبها صالحة فزال ما جابوها عن قريب إن شاء الله. غذاء بمعنى أنك تحتاج كل يوم، والصاحب هذا الذي مصاحبته دائما معاه، يمشي معاه وينزل معاه ويقعد معاه ويجتمع معاه ويتذاكر معاه، دائما في الخير، لأن الصاحب الصالح لا يأتيك منه إلا الخير، أدنى الخير أنه يذكرك إذا نسيت وينبهك إذا غفلت، ويكون معك في النوائل كلها، في أفراحك وفي أقراحك لا يغادرك. هذا الآن الحمد لله في بيت خونا باسل، شفنا إخوانه كيفاش واقفين معاه وقايمين، الله يبارك، كأنهم أهل الدار، وهم إخوانه فقط، أصحابه خونا عبد الوهاب وغيرهم، ورحمة الله ويشوف دارهم، ترك المجلس لأجل الخدمة. كذا؟ أنا وقف معنا جزاه الله خير هذا ظننا به. أوكي كراسة هذه الأربعة أوكي كراسة لا أوكي ما روح منها ولا روح من يفتح كذا روح تبدأ أوكي كراسة اللي يحفظ الله دبر راسك وفيك الله ومنهم من صحبته دواء. هذه صحبة من؟
العلماء
أحسنت، شكون اللي جاوب؟ أحسنت بارك الله صحبة العلماء هذه دواء، لأن العالم تقصده إذا احتجت إلى علم، ولا بد لنا أن نحتاج لعلم العلماء، ولا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نستغني عن توجيهاتهم أو أن نستغني عن فتاويهم أو أن نستغني عن عموم علمهم. شوف في بلدنا هذا العشر، شوف في بلدنا هذا، ولله الحمد والمنة، كيف شيخنا وعالمنا يتوجه إليه الناس من جميع الولايات، من جميع الولايات تقريبا يجتمعون، محدو لا مسجد ولا قاعة كبيرة كقاعتكم هذه، هذه راح المكتبة صغيرة إلى علم هذا الإمام، نسأل الله أن يجعله ظهرا لهذه الأمة وأن يحفظه وأن ينفع به البلاد والعباد وأن يبقيه شوكا في حلوق المناوئين والمعادين له وتاجا على رؤوسنا جميعا. فإذا احتاج الإنسان مسألة يشد الرحال ويقطع المسافات لأجل مسألته، ويا يتمكن من السؤال أم لا؟ بعضهم والله يجيني يقول لي هذه المرة العاشرة أو الخامسة وأنا أحاول، بعضهم أعطيهم واحد الحية هكذا وحية شرعية ويوصلوا بإذن الله، خاصة إذا كانت مسألة أنا تورط فيها حفظوا الجواب مني يقولوا مروحوا للشيخ، يا ودي ما نقدروش الشيخ ما جينا جده، هيا روحوا. قلت جماعة روحوا في 20 واحد، قلت لهم أفقاهكم هو الذي يحرر السؤال ويعطي هؤلاء جميعا، غريب الشيخ شيخ 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 واحد منكم لا بد أن ومنهم من مصاحبته لا بمعنى أنه يمرضك، مثله كمثل صاحب المرض المعدي الذي ينتقل مرضه إليك بسبب المجالسة وبسبب المصاحبة، وهذا ما تعد قبل فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن الشهوات تصاحبه مدخنا، قد تصبح مدخنا، بل إن الأطباء هذه فائدة طبية بين قوسين أنا أنقلها عن الأطباء، يقول إن صاحب المدخن مدخن، هو ثاني مدخن، لماذا؟ لأن هذا الدخان الذي يدخنه صاحبه ينتقل إليه ويدخل رئتيه، نسأل الله العفو يعني. الواجب إذا أراد الإنسان السلامة لنفسه السلامة في هذا البلد يترك هذا المدخن ينصح لله، يا ودي تعمل واحد تمرض وتمرضنا، لا أنا ما هكذا، دبر راسك حبي تدخل معي حبي تمشي امشي ولا تصاحبه أبدا. الذي يصاحب الزناد سيكون منهم يوما من الأيام، لأن حديثهم لا يكون إلا في هذه الكبيرة في هذا الفساد، نسأل الله العفو والعافية. وقس على ذلك ومنهم من مصاحبته الزبناء، وهذه ما تعلق بأمراض الشبهات، ما تعلق بمصاحبة أهل البدع والأهواء. وهؤلاء السلف كانوا يحكمون عليهم بقرنائهم، يعني يحكمون على القرين بقرينه، إذا كان يصاحب شيعيا نسبوه للشيعة، وإن ادعى البراءة من العقيدة الباطلة يكون منهم، لا شك ولا ريب، كما أثر عن بعضهم سفيان الثوري سأل عن أحد العلماء لما دخل الكوفة قالوا هو من أهل السنة. فقال الإمام الجهبل الإمام السلفي الذي السلفية تسري في عروقه قال من يجالس؟ قال يجالس القدرية. فقال مباشرة رحمة الله عليه هو قدري، هو قدري، وإن تبرأ من القدرية وإن ادعى البعد عن هذه العقيدة فهو قدري بسبب قرينه وبسبب صحبته. ولهذا تجدون في كتب أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بمجانبة أهل البدع بعدم مصاحبته وبعدم النظر في كتبه وبعدم سماع كلامه، مجرد النظر، ما قالوا قراءة الكتب، النظر إلى كتبه، لأنك بنظرة قد تبتلى بكلمة، تلك الكلمة تكون سببا في انحرافك عن منهجك وعن عقيدتك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا اختيار الأخيار ومجانبة الأشرار، وهذا من أهم المهمات كما قال هذا غير واحد من أئمتنا، بل يكفينا ما ورد من النصوص في هذا من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا في صاحبته أي في زوجته، وأن يبارك لها في صاحبها، وأن يجمع بينهما في الخير، وأن يوفق البقية الباقية من شبابنا وأبنائنا.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.